بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعتذر عن التأخير الذي حصل اليوم، وكنت ناوي لأجي في الدرس الأول ولكن قدر الله وما شاء فعل، فأعتذر للإخوان ولعلنا نكمل بمشيئة الله ما كنا قد بدأنا به فيما يتعلق بكتاب درجات الصاعدين إلى المقامات الموحدين. فوصلنا عند الدرجة الخامسة. قال المصنف رحمه الله تعالى: الدرجة الخامسة إن الدعاء من العبادة، بل هو مخها ورأسها وأفضلها. وفي الحديث: أكرم شيء على الله الدعاء، وورد أفضل العبادة الدعاء. نعم، قول المصنف رحمه الله تعالى إن الدعاء من العبادة هذا لا شك فيه، ولدل عليه من جهتين. الجهة الأولى أن الدعاء عبادة أمر الله عز وجل بها، أو أن الدعاء قد أمر الله سبحانه وتعالى به، وكل ما أمر الله عز وجل به فهو عبادة. أقول الدليل على أن الدعاء من العبادة من جهتين: الجهة الأولى أن الله عز وجل قد أمر بالدعاء، فقال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فأمر الله عز وجل بدعائه، وكل ما أمر الله عز وجل به فهو عبادة. والدليل الثاني أو الجهة الثانية على أن الدعاء من العبادة هو أيضا ما جاء في الآية السابقة في قول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى الله عز وجل الدعاء عبادة، وهذا أمر مجمع عليه وليس بين أهل العلم اختلاف في ذلك. ووجه ذكر المصنف لذلك في هذه الدرجة الخامسة، وذلك أن كثيرا من الناس من المشركين والعياذ بالله يدعون غير الله ويستغيثون بغير الله، فأوقعهم ذلك بالشرك بالله، يستغيثون ويدعون غير الله جل وعلا ويغفلون عن الدعاء أنه عبادة. وإذا كان كذلك وهو كذلك، فيجب أن تصرف هذه العبادة لله وحده لا شريك له. نعم، والدعاء ينقسم إلى قسمين من حيث الحكم، أي الدعاء المشروع، فالقسم الأول هو الواجب، فالدعاء منه ما هو واجب، ومن ذلك ما جاء في قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم، فأمر الله عز وجل أن ندعوه، فنقول اهدنا الصراط المستقيم. وكما تعلمون أن قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة، والفاتحة نصفها ثناء على الله عز وجل ونصفها دعاء، ومن جملة الدعاء الذي في الفاتحة هو سؤال الله عز وجل الهداية. ومن الدعاء الواجب أيضا قول المصلي بين السجدتين: رب اغفرلي، رب اغفرلي. فهذا من جملة الدعاء الواجب. وقد جاء في حديث حذيفة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي، رب اغفر لي. وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. وأما حديث ابن عباس الذي رواه الترمذي وغيره، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني، فهذا الحديث فيه ضعف، والأقرب أنه لا يصح وقد اختار الإمام أحمد رحمه الله اختار حديث حذيفة وهو رب اغفر لي رب اغفر لي، وكلما زاد كلما كان هذا إذا كان يصلي لوحده. فالذي حذيفة من اليمن، وبعض أهل العلم قوى حديث ابن عباس الذي رواه الترمذي، ولكن فيه ضعف، فيه ضعف وأيضا زيادة، فالزيادة لم تأتي إلا في هذه الرواية. وأصل حديث ابن عباس هو ما ثبت وغيرهما من صفة صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام في الليل، عندما أرسل العباس بن عبد المطلب أرسل ابنه عبد الله إلى الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يحفظ له صلاته، أي يعرف ماذا كان يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل، كم كان يصلي وصفة الصلاة. فنام، ذهب ابن عباس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ونام عنده، فقال عليه الصلاة والسلام نام الغليم، فظنه أنه نام، فعندما توضأ قام، توضأ ابن عباس وجاء وصف عن يساره فأداره عليه الصلاة والسلام إلى يمينه. نعم، فهذا هو أصل هذا الحديث الذي رواه الترمذي، فهل زيادة لم تأتي لا في الصحيحين ولا في باقي الروايات، وإنما جاءت في هذه في هذا الحديث، فهذا الحديث فيه ضعف. نعم، فهذا من جملة الدعاء الواجب، وكلما دعا الإنسان وكلما أكثر من دعاء الله عز وجل كلما دل هذا على إيمانه وعلى يقينه وعلى تعلقه بربه سبحانه وتعالى. نعم. وأما حديث الدعاء مخ العبادة فهذا لا يصح، هذا الحديث جاء من حديث أنس وهو حديث ضعيف، لأن فيه عبد الله بن لهيعة وهو لا يحتج به، وإنما الذي ثبت عند الترمذي وغيره وصححه الترمذي من حديث ذو بن عبد الله المرهبي عن شيء الحضرمي عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الدعاء هو العبادة، قال الدعاء هو العبادة. وهذا دليل أيضا يدل على أن الدعاء من العبادة. نعم. وأما الذي الحديث الذي ذكره المصنف أكرم شيء على الله الدعاء، فهذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح. نعم. وورد عبادة الدعاء الذي ثبت في حديث النعمان هو قول الرسول عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، فهذا هو. نعم، قال وورد الدعاء هو العبادة خرجه الترمذي، هذا حديث صحيح وصححه أبو عيسى الترمذي. قال وهذا يدل على الحصر، أي حصر الخبر في المبتدأ. نعم، لأجل الفصل بينهما بالضمير، فإن دلت قرينة على عدم الحصر فيكون التمييز بأفضلية ما، يعني المصنف يريد أن يبين معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، فيقول أن هذه الصيغة تفيد الحصر وهو الدعاء في العبادة، الدعاء محصور، العبادة عفوا محصورة في ماذا؟ في الدعاء، العبادة محصورة في الدعاء. ولكن دلت النصوص على أن هذا الحديث لا يفيد الحصر بدليل العبادات الأخرى، ولكن إذا لم يدل على الحصر على ماذا؟ إذا لم يدل على الحصر يدل على الأفضلية، وأن من أفضل العبادات هو دعاء الله سبحانه وتعالى، وأن هذا من أفضل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. وكان من هدي عليه الصلاة والسلام يكثر الدعاء، سواء كان في العبادات كالصلاة، الصلاة كما تقدم يعني فيها مواطن متعددة للدعاء، وكذلك أيضا مثل القنوت، وكذلك أيضا مثل النازلة عندما يقع في نازلة، وكذلك في ثنايا العبادات الأخرى كعبادة الحج مثلا، عندما يعني مثلا في عرفة من السنة الإكثار من الدعاء. ولذلك جاء في الحديث الذي عند الترمذي وغيره أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. نعم. وكذلك عندما رمى الجمار كما في حديث ابن عمر يعني ثابت في الصحيحين عندما رمى الجمرة الصغرى بسبع حصيات أطال عليه الصلاة والسلام بالدعاء، تقدم قليلا واتجه إلى القبلة وأكثر من الدعاء. وعندما رمى الجمرة الوسطى أيضا فعل نفس الشيء وأطال. وجاء عن بعض السلف أنه بقدر سورة البقرة. نعم. وعندما رمى الجمرة الكبرى انصرف ولم يدعو عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال بعض أهل العلم أن هذا يفيد أن الأصل أن الدعاء في نفس في ذات العبادة في ذات العبادة. نعم. فكان من هدي عليه الصلاة والسلام يطيل ويفطر بالذات في حالة الشدائد، كما جاء في صحيح مسلم في حديث عكرمة بن عمار عن أبي زميل سمات الحنفي عن ابن عمر عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما نظر إلى كفار قريش في غزوة بدر وجدهم نحو الألف، وعدد جيشه عليه الصلاة والسلام عدد المؤمنين 19,300 رجل، فمد يديه وتوجه إلى السماء وأكثر من الدعاء، وما زال يهتف بربه ويناشد خالق ومولاه حتى سقط رداءه من على منكبه عليه الصلاة والسلام. عليكم السلام سيد الله خير. حتى قال أبو بكر الصديق رضي الله عنك شددت لربك فإن الله منجز ما وعدك. نعم. ففي حالة الشدة على الإنسان أن يدعو ويكثر من الدعاء، وقد قال الله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. نعم. ومن السنة أن نتفتت في الدعاء بالحمد لله عز وجل وبالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في أي دعاء، قنوت رمضان مثلا أو كنت خارج الصلاة أردت أن تدعو، فمن السنة أنك تبدأ أولا بحمد الله والثناء عليه جل وعلا، ثم بالصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو بما شئت. والدليل على هذا حديث فضالة بن عبيد الذي خرجه النسائي وهو حديث صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجل لم يصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لقد عجل هذا، فقال له أو لغيره إذا أردت أن تدعو فأحمد الله ثم صلي على نبيك عليه الصلاة والسلام ثم ادعو بما شئت فهذا وإن كان سبب خاص ولكن نعم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولذلك جاء من حديث أبي الأحوص عن ابن مسعود أن إذا أراد الإنسان أن يدعو أيضا يبدأ بحمد الله ويصلي ويسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يدعو بما شاء. فهذه السنة في الدعاء في جميع أنواع الدعاء. نعم. وما يفعل في رمضان من البداعة بقول اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، المداوم على ذلك البداعة بالمداومة أو المداومة بالبداعة بهذا اللفظ هذا يعني يحتاج إلى دليل. وإنما ثبت في حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام علمه هذا الدعاء وقال اجعل ذلك في دعائك. طبعا جاءت لفظتين، اجعل ذلك في قنوتك واجعل ذلك في دعائك. لفظة اجعل ذلك في دعائك أصح، هي رواية شعبة بن الحجاج. نعم. أصح من اجعل ذلك في قنوتك. فهذا الدعاء الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم الحسن ليس خاصا في الوتر، ليس خاصا في الوتر، بل أي دعاء ينبغي الإنسان أن يدعو بهذا الدعاء أيضا في دعائه. نعم. فدائما البداء اللهم اهدنا فيمن هديت قبل الحمد والثناء والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام هذا خلاف السنة والله أعلم، نداوم على ذلك. وختم الدعاء بالصلاة هذا الحديث الذي ورد فيه لا يصح، جاء حديث عند النسائي من حديث الحسين بن علي بن أبي طالب ولا يصح، حديث ضعيف. وجاء أيضا حديث آخر أن يجعل الصلاة في الأول والدعاء وفي آخره، ولكن كذلك أيضا لا يصح، وإنما الذي صح ان الحمد والثناء والصلاة ثم تدعو بما شئت. نعم. ومن السنة انك ترفع يديك في الدعاء. من السنة انك ترفع يديك في الدعاء. وجاء في حديث سلمان الفارسي الذي رواه احمد وغيره ان الله حي كريم يستحي من عبده اذا رفع يديه ان يردهما صفرا خائبتين. وهذا الحديث جاء موقوفا الراجح وقفه، الراجح وقفه، لكن النصوص دلت عليه. ففي مرات كثيره عندما يريد ان يدعو عليه الصلاه والسلام كان يرفع يديه ويدعو، كما تقدم في حديث عمر بن الخطاب وغيره من الاحاديث. ومن السنة التوجه إلى القبلة، من السنة التوجه إلى القبلة في الدعاء. نعم. وحالات رفع اليدين في الدعاء لليدين أربع حالات في الدعاء. الحالة الأولى هو أن الإنسان يبالغ في رفع يديه حتى يرى بياض إبطيه، يعني هذا في الاستسقاء من السنة أن تفعل هكذا حتى يرى بياض الإبطيه. نعم. أو عندما الإنسان يبتهل ويستغيث كما في قصة غزوة بدر. نعم. والصفة الثانية أنك ترفع يديك مقابل وجهك، وهذا في غالب الدعاء. وجاء حديث في هذا، حديث عبد اللحم، أنه كان مقنع يديه يعني مقابل وجهه عليه الصلاة والسلام. والصفة الثالثة أنك تشير بأصبعك مثل ما جاء في التشهد، يشير بها يدعو بها كما جاء في الحديث انها يشير باصبعه يدعو بها. اما لفظه تحركها فهذه شاذه، هذه جاءت من حديث زايد بن قدامه عن عاصم بن كليب عن ابيه عن وائل بن حجر، وهي شاذه. الحديث بالاصل رواه سفيان الثوري وابن عيينه وشعبه وعبد الله بن ابي يوسف وفلان وفلان، ما ذكروا هذه اللفظه. نعم. وإنما اللفظة الصحيحة يشير بأصبعه يدعو به. وأيضا جاء الإشارة بالأصبع في خطبة الجمعة، في خطبة الجمعة من قبل الخطيب، كما في حديث عمارة بن غويبة الذي رواه مسلم في صحيحه أنه عندما رأى بشر بن مروان الأموي على المنبر رافع كلتا يديه قال عمارة قبح الله هاتين اليدين. ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام على أن يزيد أن يشير بأصبعه عليه الصلاة والسلام. نعم. فهذه الصفة جاءت في الخطبة، خطبة الجمعة جاءت في الصلاة. نعم. والصفة الرابعة أنك تدعو بدون رفع اليدين. نعم. وهذا لعل جاء في حديث البراء بن عازب الذي رواه مسلم أن كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا انصرف كان يقول ربنا نعم، أو يقول ربي نعم، يقول اللهم ربنا قنا نعم، ربي قنا عذابك يوم تبعث، اللهم قنا عذابك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام عليكم السلام. فإن أيضا هذا من السنة الدعاء بهذا، الدعاء بعد الصلاة يعني بعد الاستغفار وما شابه ذلك. نعم. والله أعلم. فهذه أربع حالات اليدين في الدعاء، وأما في يوم الجمعة فكما تقدم في حديث بشر بن مروان ليس من السنة أن الإنسان يرفع يديه إلا في حالة واحدة، إذا ماذا؟ إذا استسقى. جاء في صحيح البخاري بحديث أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما استسقى على المنبر في يوم الجمعة رفع يديه والصحابة رفعوا أيديهم. أما في غير الاستسقاء لا، هذا في خطبة الجمعة عندما يدعو مثلا الخطيب. نعم. فهذه بعض القضايا التي تتعلق بالدعاء. وينبغي أن ينتبه إلى قضية وهي الاعتداء في الدعاء، لأن النهي عن الاعتداء في الدعاء، أن حديث عبد الله بن وصل أن سوف يأتون ناس يعتدون في الدعاء وفي الطهور. نعم. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فينبغي الإنسان أن ينتبه للاعتداء في الدعاء. ومن الاعتداء في الدعاء يأتي أحيانا بعض الناس بألفاظ إما أنها لا تجوز شرعا أو قد يكون فيها سوء أدب مع الله جل وعلا، يعني مثلا بعض الناس في رمضان يدعو يقول يا من لا تراه العيون. هذا غلط، هذا غلط دعاء بهذا. لماذا غلط؟ أولا هذا ليس بثناء على الله عز وجل، والأمر الثاني ما قيد ذلك في الدنيا، ما قيد ذلك في الدنيا، لأن الله عز وجل هو الذي لا يرى في الدنيا، إنك لم تراني في الدنيا. وفي مسلم واعلم أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. نعم. ولذلك في الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم. فكيف يطلق يقول يا من لا تراه العيون؟ لابد أن يقيد، لابد أن يقيد أن هذا في الدنيا. إذا قال قائل نقصد في الدنيا، نقول قيد. جاء كما تقدم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد من حديث أبي إسحاق الصبيعي عن البراء بن عازب، وجاء عند الترمذي من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن من حديث موسى بن عقبة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال رجل الرسول عليه الصلاة والسلام إن مدحي زين ذنبي شين. قال ذات الله، هو يعني ضد إن أحيانا أو كذا، لكن أطلق فأنكر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، لابد أن يقيد. نعم. فأقول بعض الناس أحيانا يأتي بأشياء يعني إما تكون سوء أدب أو لا تجوز شرعا، فينبغي أن ينتبه لهذا الشيء. نعم. قال وهذا يدل على الخصر. نعم. إلى أن قال وللمبالغة والاهتمام بشأن الشيء، وقد سبق أن معنى العبادة التوحيد، والدعاء عبادة من جملة العبادات كما تقدم لنا، فدعاء غير الله. ومن الأدلة على ذلك هنا موضع هنا المقصد، بما أن عرفنا أن الدعاء هو عبادة، وبالتالي صرف العبادة لغير الله هذا شرك بالله والعياذ بالله، فإذا ينبغي على الإنسان بل يجب عليه وينبغي له، ومعنى ينبغي في الشرع أي في الشيء الممتن، يعني ليس نحن نستعملها، ينبغي يعني في الشيء الذي يعني ممكن أو كذا أو يعني، لكن وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. نعم. والمصنف ركز أو قصر أو بالذات أثر على الدعاء لما تقدم من كثير ما يقع الشرك بسبب الدعاء. نعم. يدعو ويستغيث ويلجأ ويطلب من غير الله. نعم. قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، وهنا أمر ادعوا ربكم، فهذا يفيد وجوب الدعاء وأنه يجب أن ندعو الله، وأنه يدعى الله ولا يدعى غيره. إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا، خوفا منه جل وعلا وطمعا بجنته وثوابه جل وعلا. ولذلك الإنسان يكون بين الرغبة والرهبة، يكون بين الخوف والرجاء، نعم يكون بينهما. وأما ما يقول بعض الصوفية أنا أعبد الله محبة الله ولا أعبد الله خوفا منه ولا طمعا بجنته، هذا كلام باطل غير صحيح، هذا كلام باطل. فالإنسان يعبد ربه خوفا منه جل وعلا ومحبة له وطمعا بثوابه. نعم. إن رحمة الله قريب من المحسنين، عندما الإنسان محسن فلا شك أن رحمة الله قريبة منه، فقد جمع أو جمع في هاتين الآيتين دعاء العبادة ودعاء المسألة، وإنهما مختصان بالله تعالى. عندنا دعاء مسألة وعندنا دعاء عبادة. دعاء عبادة هو الذي تقدم التنبيه عليه، أنما تغفر لي، ربي ارحمني، ربي اهدني، ربي عافني، هذا يسمى دعاء مسألة. ما هو دعاء العبادة؟ دعاء العبادة عندما تصلي وعندما تزكي وعندما تصوم وعندما تحج وعندما تتصدق وعندما تعتق، نعم، وعندما تقرأ القرآن، هذه العبادات عندما تفعلها أنت تدعو ربك بها أن الله عز وجل يرحمك ويغفر لك ويعفو عنك ويثيبك وكذا وكذا. الصلاة عندما تصلي هذا أيضا تعتبر صلاتك دعاء، لكن من أي أنواع الدعاء؟ من دعاء العبادة. أنت بعبادتك تدعو من؟ تدعو ربك أن يغفر لك. الله عز وجل قال ادخل الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب العمل وليس بمقابل، لا ليست بالمقابل وإنما بسبب العمل. نعم. فدعاء العبادة هو عندما تأتي بالطاعات والعبادات أنت بهذه الطاعات، فالصلاة مثلا تدعو الله عز وجل أن يعفو عنك ويغفر لك، يرحمك، وهكذا. هذا المقصود بدعاء العبادة. قال الله تعالى في سورة البقرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي ويؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآية تدل على أن الإنسان عليه أن إذا أراد أن يدعو وإذا أراد أن يفعل أي عبادة يتوجه إلى من؟ يتوجه إلى الله، كما قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فالله عز وجل قريب من عباده جل وعلا، وهو مستوى على عرش عال على خلقه سبحانه وتعالى. نعم، فهذه الآية الكريمة دلت على التوجه إلى الله ودعاء الله سبحانه وتعالى. قال: وسبب النزول يبين أن الدعاء والمسألة، لأنهم قالوا: هل ربنا قريب فنناديه أم بعيد فنناديه؟ هذا طبعا سبب هذا النزول فيه ضعف، هذا فجر وفيه ضعف، ولكن معنى الآية واضح: وإذا سألك عبادي عني فيبدو أن هناك من سأل فإني قريب، نعم أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيب لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال: فنزلت الآية الكريمة، ذكره في تفسير الجلالين. تفسير الجلالين هذا الكتاب فسره أو ألفه شخصا في تفسير القرآن الكريم، أولا المحلي جلال الدين المحلي، والثاني السيوطي. الأول لجلال الدين المحلي، والجزء الثاني من التفسير وهو تقريبا من يعني سورة الكهف أو جزء من سورة الكهف إلى الأخير، هذا من قبل جلال الدين السيوطي. وهذا التفسير مختصر ومفيد من جهة يعني الاختصار والتنبيه على بعض الأشياء، ولكن يجب أن ينتبه إلى التفسير فيما يتعلق بالعقيدة، لأن كلا المحل والسيوط عندهم تأويل، تأويل لأسماء الله وصفاته، نعم عندهم تأويل في صفات الله عز وجل. ولذلك نبه بعض أهل العلم على الأخطاء الموجودة في التفسير، وممن نبه الشيخ عبد الرزاق العفيفي رحمه الله، نبه على جزء من التفسير، نعم جزء ليس كله الله، وإنما جزء من التفسير. نعم، قال: وفي سورة الإسراء: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. نعم، في هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل يقول: قل ادعوا الله، يأمر بدعاء سبحانه وتعالى، أو ادعوا الرحمن وهو اسم من أسماء الله عز وجل، أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، سواء قلت يا الله أو يا رحمن أو يا عزيز أو يا جبار إلى آخره. ويعني ينبغي أيضا أو يستحسن، عفوا يستحسن أن الإنسان في دعائه يأتي بأسماء الله بما يناسب الدعاء: يا رحمن ارحمني، يا غفار اغفر لي، يا جبار اجبر كسري، يا رزاق ارزقني، وهكذا. هذا يستحسن، والله تعالى يقول: لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم، قال: وفي التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ذات ليلة فجعل يقول: يا الله يا رحمن، فقال أبو جهل: إن محمدا ينهانا عن آلهتنا وهو يدعو إلى هين. نعم، طبعا هذا الحديث ضعيف وليس بصحيح، وتقدم لنا أن بعض المشركين أنكر تسمية الله بالرحمن، وتقدم لنا أيضا أن هذا من بعض المشركين عنادا أو تكبرا أو جهلا، ونعم، وأن وجد في أشعار الجاهليين وجد نعم لفظ الرحمن، فهذا ليس من كلهم. قال: فأنزل الله هذه الآية. والنظر في أسباب النزول محط أنظار أرباب العقول. نعم، يعني يقصد المصنف أن مما يعين في فهم الآيات معرفة أسباب ماذا؟ أسباب نزول الآية. نعم، وقد ألف الواحد في أسباب النزول فذكر أشياء صحيحة وأشياء غير صحيحة، ذكر أخبار وأحاديث صحيحة وأشياء فيها نظر، ولكن كتاب مفيد جدا، وأهل العلم بالتفسير خاصة اللي توسعون ينبهون على أسباب النزول. وفي سورة نوح قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم. الآية. هذه نصوص صريحة أن الدعاء عبادة وأنه البدع وأنه المنهي عنه وأن المنادي أو المنادى يكون إلها للمنادي أن المنادى يكون إلها للمنادي. المنادى طبعا هنا المنادى الذي يطلب منه المغفرة والرحمة ويطلب منه إزالة الشدة وكشف الكربة وإغاثة اللهفة. نعم. وأما مجرد دعاء تقول يا فلان تعال هذا دعاء لغوي لا يدخل في الدعاء الشرعي. هذا دعاء لغوي ولا يدخل في الدعاء الشرعي. نعم. قال وأن ذلك شرك وقد قال سبحانه وتعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعدلون به غيره في الدعاء في العبادة في النذر في الذبح وهكذا. وتقدم لنا أن الشرك هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله عز وجل. نعم. وقال سبحانه قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين. لماذا؟ إذ نسويكم برب العالمين. هذا الذي أوقعهم في الضلال المبين والكفر الواضح. وقال تعالى في سورة الأعراف لما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. فلما أثقلت يعني جاء وقت وضع الحمل كلما تمر الأيام على الحامل كلما يثقل الحمل دعوا الله ربهما إلى قوله تعالى جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. نعم. قيل أن هذه الآية الكريمة نزلت في آدم وحواء وأن الشيطان جاء لحواء وقال إذا قال سم أو جاء لآدم وحواء وقال سمي هذا المولود بعبد الحارث وإلا جعلت له قرني أيم. فقيل أن الآية نزلت في ذلك ولكن هذا غير صحيح. هذا لا غير صحيح. والقول الثاني في تفسير الآية أنها في يعني أناس من بني آدم وأن كل من فعل ذلك وعبد المولود لغير الله كمن يعبد عبد الرسول هذا شرك أو عبد النبي أو عبد الحسين كما يفعل بعض الناس والعياذ بالله وغير ذلك فهذا كله من الشرك بالله. أو مثلا عند العجم غلام محمد يعني عبد محمد هذا معنى عندهم فهذا لا يجوز وإنما التعبيد لله سبحانه وتعالى. ولذلك عبد الرحمن بن عوف أو عبد الله بن عمرو بن العاص كان اسمه في الجاهلية عبد الكعبة فغير إلى عبد الرحمن أو عبد الله. وأبو هريرة كان قيل ذكر أن اسمه عبد شمس فغير أيضا قيل أن اسمه سمي بعد ذلك عبد الرحمن. فالتعبيد لغير الله هذا لا يجوز وإنما التعبيد لكل الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. فالأقرب أن هذه الآية نزلت في اثنين من بني آدم وقع فعلوا هذا الشيء فكل من فعل هذا الشيء الآية تنطبق عليهم. والدليل على هذا من أوجه. الوجه الأول وإن كان سياق الآية في آدم وحواء ولكن الأنبياء معصومين من الشرك. الأنبياء معصومين من الشرك. الأمر الثاني أن آدم عليه السلام عندما تاب وذكر الله عز وجل في قصته ذكر الذنوب له ربنا عز وجل. ربنا عز وجل عندما ذكر آدم في كل القرآن يعني في كل ما ذكر في القرآن الكريم من ذكر آدم وتوبته ذكر ماذا من الذنوب اللي وقع فيه آدم عليه السلام. الأكل من الشجرة لو كان هذه القصة صحيحة كان هذه أعظم مؤشر وكان التوبة منها أولى من التوبة من الأكل من الشجرة. ولذلك الوجه الثالث عندما يأتي الناس في يوم القيامة لآدم أليس أن الله عز وجل يؤخر محاسبة البشر فيأتون لآدم فيقول أنت أبو البشر وأنت وأنت فيذكر خطيئة أكله من ماذا؟ من الشجرة. ما يذكر هذه القصة فهذه القصة ليست بصحيحة والحديث الوارد ضعيف. الحديث الوارد لا يصح جاء من حديث حسن عن سمرة وفي أيضا غير ذلك. نعم. قال ففيه أن الدعاء لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون. وهنا الشرك بمجرد التسمية، فعندما الإنسان يسمي بتعبيد غير الله هذا أشرك، وهنا يقال أشرك في طاعته، أطاع مخلوق في معصية الخالق، وهذا من شرك الطاعة. نعم، لا في عبادته، يعني ما سجدوا أو صلوا وصاموا للشيطان، وإنما أطاعوه في هذا الأمر. قال لا في عبادته، ومعنى لا في عبادته لأن الطاعة أيضا عبادة، لكن يقصد ما عدا الطاعة. وتكريرنا الاستدلال على أن الدعاء هو النداء لأن أهل التفاسير يحملون الدعاء على أحد خمسة معاني بحسب المقام عند كل آية. نعم، وأصل الدعاء في اللغة الإيمان، وفي القاموس قربة إلى الله، وعرف بأنه رفع الحاجات درجات. نعم، الدعاء تفسير واضح، يفسر بماذا الدعاء؟ الدعاء هو الدعاء، الدعاء هو الدعاء، لكن الذي ينبغي يتكلم عنه هو آداب الدعاء وحالات الدعاء وأقسام الدعاء. نعم، فنحن عرب نعرف معنى الدعاء. قال بأنه رفع الحاجات إلى رفيع الدرجات، هذا المعنى واضح. قال وقد ورد الوعيد الشديد في ذم من سأل الناس من أموالهم، خصوصا إذا كان معه ما يكفيه أو ما يعشيه أو يغديه، فكيف بمن يسأل الأموات قضاء الحاجات؟ المصنف رحمه الله يذكر بالنصوص التي جاءت وفيها الوعيد الشديد في حق من سأل الناس من أموالهم تكثرا وعندما يكفيه، وأنه إنما يسأل جمرا والعياذ بالله، فكيف بمن يسأل غير الله في شيء لا يقدر عليه إلا الله؟ هذا أشد ولا مو بأشد؟ هذا أشد، هذا أشد. فالمصنف يكرر الأدلة من أجل أن الإنسان يفهم. وهذه القضية بحمد الله ما عوضها، ولكن كثير من الناس وقع في خلاف الحق فيها وخلاف الصواب، فكم من شخص يدعو ويستغيث بغير الله والعياذ بالله. نعم، قال سبحانه أولم يكفي بربك أن على كل شيء شهيد، وقال سبحانه وتعالى في سورة الجن وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وقال في سورة الأحقاف ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هؤلاء الأصنام التي تعبد والأولياء والصالحين يدعونهم هم غافلين عن دعائهم. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء فكانوا بعبادتهم كافرين. فسمى ربنا عز وجل الدعاء عبادة، سمى الدعاء هنا عبادة، وهو عبادة ما تقدم لنا. والشاهد من هذا أن الله عز وجل بيّن كفر هؤلاء وشرك هؤلاء الذين يدعون غير الله سبحانه وتعالى، وقال في سورة يونس ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، وقال في سورة المؤمنون ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فسماه ماذا ربنا عز وجل؟ سماه كافر والعياذ بالله. ولذلك قال عز وجل له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين، فهم أيضا كفار وما دعوا الكافرين إلا في ضلال. وقال في سورة العنكبوت إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما هم من البر إذا هم يشركون ليكفروا بما أتيناهم من النعم المعنوية والحسية، ولا رد ذلك الشريعة التي الشرائع التي أنزلها الله، ليكفروا بما أتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. فهذا النص في أن من دعا غير الله في دعاء العبادة أن هذا شرك بالله والعياذ بالله. قال ففهم من الآيات أن من دعا غير الله يكون ظالم مشرك كافر، وهذه اللام العاقبة أي عاقبة شركهم ليكفروا نعم الكفر والتمتع، فإن قيل إن الداعي إنما أراد التقرب إلى الله بدعوته والشفاعة إلى الله، نقول هذه شبهة ذكرها المصنف عن المشركين. ما هو جواب هذه الشبهة؟ نقول أن هذه الشبهة هي نفس شبهة من؟ المشركين الصادقين، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، هل الله عز وجل قبل حجتهم؟ لا. نعم قال الله تعالى فالجواب، عفوا قال المصنف فالجواب أن هذا عين ما أراده المشركون بدليل قوله تعالى ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله، وفي الآية الأخرى هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وختم الآية الأولى بقوله إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فسماهم كفار وعفوا لأنهم كذبوا في مقالتهم وكفروا بفعلهم، وختم الثانية بقوله سبحانه وتعالى عما يشركون، تعالى الله عما يشركون، وأن هذا فعلهم شرك بالله وأن حجتهم داحضة ولم تقبل. فإن قيل إنهم يظنون أنهم على هدى لا أنهم على ضلالة، نقول وإن كان وإن ظنوا أنهم على هدى، فالله عز وجل بيّن أن هذا ليس بهدى بل هذا كفر. قال الله سبحانه وتعالى قل أمر ربي بالقسط وأقوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة وإنهم اتخذ الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. ففيه دليل على أن الكافر الذي يظن أن في دينه أنه في دينه على الحق هو والجاحد المعاند سواء. نعم إن الله عز وجل ماذا قال سبحانه وتعالى؟ قال ويظنون أنهم ماذا؟ مهتدون، يظنون نعم ولكن هم ليسوا بمهتدين بل هم ضالين كما بين عز وجل. فكونهم يظنون أنهم على حق هل ينفعهم ولا ما ينفعهم؟ هذا ما ينفعهم، هذا لا ينفعهم شيئا. ولذلك في قول الله عز وجل غير المغضوب عليهم ولا الضالين، المغضوب عليهم هم اليهود الذين عرفوا الحق ولم يتبعوه، ولا الضالين هم النصارى الذين جهلوا الحق. فكلهم مذموم ولا غير مذموم؟ كلهم مذموم. نعم ولا ينفع كون الإنسان يقول أنا عرفت الحق وهو واقع في الشرك والكفر والضلال، وإلا كان المشركين يعتبرون يعني معذورين ولم يريدون الهداية أو يريدون لا يريدون الشرك. نعم ولكن الله عز وجل لم يقبل حجتهم. نعم قال ففيه دليل على أن الكافر الذي يظن أنه في دينه على الحق هو والجاحد المعاند سواء، لكن الجاحد والمعاند أشد ولا مو بشد؟ أشد، المعاند والجاحد أشد، وكلما زاد الإنسان في الكفر كلما زاد في الضلال والانحراف والابتعاد عن الله. ولذلك جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي رواه ابن حبان وغيره ولا بأس بإسناده أن تارك الصلاة يحشر مع قارون وفرعون وأبي بن خلف أو كما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني يحشر مع كبار الطواغيت. فكلما زاد الإنسان في طغيانه وكفره كلما زاد في عذابه، زاد في عذابه. ولذلك أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار لشدة كفرهم. قال وقد فسر ابن عباس عنهم القسط هنا بلا إله إلا الله، وفسره الضحاك بالتوحيد والمعنى واحد، وقال سبحانه ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين وإنهم يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، فيحسبون أنهم مهتدون، هذه ما نفعتهم. نعم قال وفي تفسير البغوي عند قوله تعالى في سورة يونس هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أن محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. قال أي أخلصوا في الدعاء لله ولم يدعوا إلا الله ولم يدعوا أحدا سوى الله تعالى، لكن فلما نجوا البر لهم يشركون. ففيه أن الدعاء هو الدين لأنه من العبادة والعبادة دين، ولأنه مأمور به والدين أوامر من الله ونواهي، والإخلاص فيه هو التوحيد، ودعوة غير الله شرك. فإن قيل إن الدعاء لغير الله يكون من الشرك الأصغر، هو يدرج المقابل الذي عنده شبهات، فإذا أقر بأن هذا شرك قد يقول ليس شركا أكبر، شرك أصغر، كيف نقول إن هؤلاء مشركين شركا أكبر وهم يصلون معنا ويصومون ويحجون، وإنما دعوا الرسول عليه الصلاة والسلام، أو دعوا البدوي، أو دعوا عبد القادر الجيلاني، أو دعوا فلان وفلان. نقول أن المرجع إلى الكتاب والسنة، وقد تقدم في الآيات السابقة أن الله عز وجل حكم على الذين يدعون غيره، حكم عليهم بماذا؟ نعم بالكفر، حكم عليهم بالكفر الأكبر والعياذ بالله، إذا أطلق الكفر ينصرف إلى الأكبر، وأن صرف العبادة لغير الله هذا شرك أكبر، فما ينفعهم تعفن القول بأن هذا شرك أصغر، هذا ليس بصحيح، وين الدليل على أن هذا شرك أصغر؟ وإنما الشرك الأصغر هذا في الحلف بغير الله، ولا في التعليق التمام إذا اعتقد أنه مجرد سبب، هذا الشرك الأصغر، وفي الرياء إن أخوة ما خاف عليكم الشرك الأصغر هذا. نعم، ولذلك لو أن الإنسان شرك أكبر فكذلك لو دعا، والصلاة في اللغة معناها الدعاء. نعم، قال إن لله يكون من الشرك الأصغر مثل الطيرة. نعم، الطيرة شرك أصغر، أن هذا مجرد سبب طبع التشاؤم، هذه هي الطيرة، طيرة تطير الطيور كما كان أهل الجاهلية يفعلون، يطيرون الطير إذا أراد أن يتاجر يتزوج مثلا يسافر مثلا يطير الطيور، إن ذهبت إلى جهة اليمين تفاعل وذهب، وإن ذهبت إلى جهة اليسار تشاؤم وترك ما هم أن يفعله، فهذا شرك بالله. والأسباب ثلاثة أقسام، أسباب شرعية مثل القرآن شفاء، هذا سبب شرعي، وأسباب حسية، أسباب حسية برهانية تجريبية عقلية. نعم، يعني مثلا أن هذا الدواء بالتجربة أن بإذن الله فيه شفاء من هذا المرض، أن الله عز وجل جعل فيه شفاء، هذا يعرض من خلال العقل بالتجربة، نعم، والبرهان. فعندنا أسباب عقلية وهذه لا بأس بها، الأسباب الشرعية والعقلية ما لم يأتي نهي عن هذا الشيء واستعماله. نعم، عندنا أسباب خيالية وهي مثل تعليق التمائم، هذا سبب خيالي، مثل الطيرة هذا سبب خيالي، ما جعل الله عز وجل سبب، مثل أيضا ما جاء في الصحيحين في حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في صبيحة ليلة جاء في إثرها المطر، قال هل تدرون بعد أن صلى الصبح، قال هل تدرون ماذا قال ربكم البارحة، قال وماذا قال، قال أصبح من عبادي مؤمن بكم، فأما الذي آمن بي فهذا الذي قال مطرنا بفضل الله وبرحمته، نصب المطر الله، وأما الذي كفر بي فهذا الذي قال مطرنا بنوع كذا وكذا، فربط المطر بالأنواع، والأنواع وهي الكواكب ليس لا دخل وليست سبب، أنت لو تقول أن الله عز وجل أنزل سحابة ونزل علينا المطر من السحابة هذا سبب، نعم الله عز وجل جعل المطر ينزل من ماذا؟ من السحابة، لكن ما جعل الكواكب لها دخل، فلذلك من يقول هذا الشيء أصبح كافر. نعم، هذا السبب الخيالي. نعم، فالطيرة من الأسباب الخيالية، الطيرة من الأسباب الخيالية. نعم، وطبعا الطيرة تكون شركا أصغر عندما يعتقد الإنسان أن بس هذا سبب وأن الضار والنافع هو الله، فهذا شرك أصغر، أما إذا اعتقد أن هذا الشيء يستقل بذاته في الضار والنافع هذا ماذا يكون؟ هذا يكون شرك أكبر، هذا يكون شرك أكبر. والطيرة خمسة أقسام، الطيرة خمسة أقسام، إما طيرة بالمكان، إنسان يتطير من مكان معين، أو طيرة بالزمان مثل ما كان يتشاءمون بسفر، نعم، أو طيرة بالأقوال، نعم إنسان يسمع قول ويتشاءم من عنده، أو طيرة مثلا برؤية شيء يتطير من عنده، مثل بعض الناس اللي رأى إنسان مثلا أعرج أو كذا تطير والعياذ بالله، وهذا من الشرك بالله، هذا من الشرك بالله. نعم. أو تكون الأمر الخامس يتطير الإنسان من أشياء معنوية، من أشياء معنوية غير حسية يتطير الإنسان منها. نعم. فلعل الطيرة على هذه الأقسام الخمسة، لعل الطيرة يعني من حيث أقسام ولا حكمها، إما أن تكون شركا أكبر شركا أصغر، إما شرك أكبر أو تكون شرك أصغر، والأصل أنها شرك أصغر. وجاء في الحديث الصحيح حديث ابن مسعود الطيرة شرك، حديث ابن مسعود الذي عند الترمذي وغيره الطيرة شرك، فسماها عليه الصلاة والسلام شركا. نعم. لعل الشيء الخامس الأشياء المعنوية والله أعلم. نعم. قال نعم. والحلف كالطيرة والحلف، نعم الحلف الأصل أنه شرك أصغر إذا كان بس مجرد تعظيم نسبي، وإذا لم يعتقد بالمحلوب به، إذا لم يعتقد أنه عنده شيء من صفات الخالق، أما إذا عظمه تعظيما كبيرا، تعظيم كبير كما يعظم الله والعياذ بالله، واعتقد أن عنده شيء من صفات الخالق، فهذا شرك أكبر، شرك أكبر. نعم. ومن الشرك الأكبر والعياذ بالله في الحلف أن بعض الناس لا يحلف بالولي الذي يعبده والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة، إذا كان كاذب، بل يحلف بالله إذا كان كاذب، إذا كان صادق حلف بمن يعظمه، هذا والعياذ بالله عظم المخلوق به فوق تعظيم من؟ فوق تعظيم الله والعياذ بالله. بعض الناس يفعل هذا الشأن، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. قال والحلف بغير الله لأنه قد ورد أنها شرك وفسروها بالأصغر، فالجواب إن الحلف يكون تارة من الأكبر كما تقدم لنا إذا قصد به تعظيم المخلوق تعظيم الله، إذا قصد أو إذا قصد به تعظيم المخلوق تعظيم الله، وأيضا لا مساواة لأن الحلف والطيرة لم يقع النهي عنهما إلا بعد مدة الإسلام، يعني لو كانت الحلف في العصر وصيرة شرك أكبر كان من حين جاء الإسلام جاء النهي عنها، ولكن بعد مدة، يعني مثل الحلف بغير الله بعد مدة جاء النهي عن ذلك، لأن تعرفون الشريعة نزل شيئا فشيئا، أول شيء توحيد والبراءة من الشرك الأكبر، ثم بعد ذلك أيضا صور الشرك الأصغر جاء النهي عن ذلك. وقال وأيضا لا مساواة لأن الحلف والطيرة لم يقع عنهما النهي أو لم يقع النهي عنهما إلا بعد مدة الإسلام، ووقع من الصحابة بعد إسلامهم كالمشرك بالنوع أيضا، والشرك بالأنواع على حسب التفصيل السابق، إن كان يعتقد أن الأنواع سبب فقط هذا شرك أصغر، وإن كان يعتقد أنها تستقل هذا شرك أكبر. وأما الدعاء لاعتقاد النفع والضر أو الضر من المدعو من دون الله لقضاء الحاجات وإغاثة اللهبات وكفاء المريض وكفاء وقضاء الغرض، فهو الذي كان عليه المشركون، وهذه عباداتهم وشركهم، والعقوف والذبح ونحوهما فروع هذه المطالب، ونتيجة إشكال دعوة الميت والغائب يجعل أو جعلوا منهم وصائف بينهم وبين الله، والواسطة في هذا منتفية وفيها تشبيه الخالق، وهي شرك محض، ليس هناك واسطة بيننا وبين عبادة ربنا عز وجل، وإنما الواسطة التي بيننا وبين ربنا في معرفة ماذا؟ الشريعة، من الذي بلغنا أوامر الله؟ هو الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو واسطة من هذه الناحية. وأما العبادة فليس بيننا وبين ربنا واسطة. قال والبعث والدعوة لتوحيد الإلهية وهي العبادة، وأن تكون كلها لله، وهذا هو المراد عند القول أن دعاء غير الله شرك أكبر، ومن قال لا إله إلا الله ودعا غير الله على ما ذكرنا فقد هدم مبناه ونقض ما قاله ونفاه. نعم. إذا كان يدعو غير الله فهذا هدم الإسلام الذي هو يعتقده، ولم تصح بينته على دعواه، والدعاوي ما لم يقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء، والله سبحانه يقول في سورة يونس ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. نعم نأتي إلى الدرجة السادسة. قال في بياني أن هذا كفر وشرك أكبر، يحل الدم والمال ويخلد صاحبه في النار إذا بلغته الدعوة وقامت عليه الحجة وأبى وعاند مصرا على شركه معلنا بكفره. هذه القضية مهمة جدا، وهي أن من وقع في عبادة غير الله، في دعاء غير الله، وفي الذبح لغير الله، وفي النذر لغير الله، فهذا ما هو حكمه؟ حكم أنه مشرك بالله شركا أكبر. هناك من الناس ممن عندهم شبهة، يقول كيف نحكم على هذا بالشرك الأكبر وهو يقول أنا مسلم ويشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم ويحج، كيف نقول عنه شرك؟ كيف نقول عنه مشرك بالله شركا أكبر وهو يفعل هذه الأشياء؟ فإذا ارحل هذا الإشكال وتبينت المسألة وأن من فعل ذلك فقد وقع في الشرك الأكبر، فهنا يتبين للإنسان دين الإسلام ويعرف الإنسان الشرك وحكم المشركين. ولذلك محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كثير من أهل العلم الذين عارضوه ما قالوا إن هذا ليس بشرك، وإنما عارضوه في قضيتين، قالوا نحن هذا شرك، لكن عارضوه في قضيتين. القضية الأولى كيف تحكم بشرك هؤلاء وكفرهم، والقضية الثانية كيف تقاتلهم، فعارضوه في هاتين القضيتين. فالمصنف الآن يريد أن يرد على هالشبهة، وهي أن هؤلاء مسلمين ويصلون يصومون إلى الله وأن محمد رسول الله، فكيف نحكم عليهم بالشرك لأنهم دعوا غير الله أو ذبحوا لغير الله؟ فنأتي إلى الرد على هالشبهة. قال إذا كان من الأكبر الذي لا يغفر، فأما أنه شرك وكفر فلأن لفظ الشرك معناه أن تعبد غير الله مع الله، وهذا هو الواقع. الشرك أيها الإخوان مأخوذ من المشاركة، الشرك في اللغة مأخوذ من المشاركة، وهو في اللغة اشتراك شيئين فأكثر في أمر من الأمور. نعم، ومن ذلك عندما يشترك شخصين في مثلا تجارة تقول إن هذا شريك لهذا، هؤلاء شركاء. ومن ذلك الشركات التي يؤسسها جماعة من الناس يتشاركون. نعم، وأما في الاصطلاح فالشرك له عدة تعريفات، له ممكن أن تعرف بأن تقول هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، كل من سوى غير الله بالله في شيء يختص به الله فهذا مشرك بالله. إذا دعا الإنسان غير الله سوى هذا المدعو بمن؟ بالله، فأشرك بالله. ولذلك عندما قال رجل للرسول عليه الصلاة والسلام ما شاء الله وشئت، قال جعلتني الله ندا، لأنه أتى بالواو التي تفيد المساواة، فسوى أو ساوى مشيئة الرسول مشيئة الله عز وجل. نعم، فهذا تعريف. والتعريف الآخر هو جعل شريك لله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، هذا تعريف أيضا كامل، هو جعل لله في ربوبيته، وذلك بأن الإنسان يقول أن هناك من يخلق مع الله أو يرزق أو يحيي أو يميت. نعم، وترى هناك من يعتقد هذا كما تقدم، هناك من يعتقد هذا والعياذ بالله. نعم، أو نعم يشرك في الألوهية، يصرف عبادة لغير الله فهذا شرك في الألوهية. نعم، أو في الأسماء والصفات، لأن يعتقد بأن هناك من يعلم الغيب، العلم الغيب هذه صفة خاصة بالله، فإذا اعتقد أن هناك من يشارك الله فقد وقع في الشرك في الصفات. وفي الأسماء، أسماء الله هناك ما هو من الأسماء مختص بالله، وهناك يطلق على الله وعلى غيره. المختص بالله لا يجوز إطلاقه على غير الله، مثل الله والرحمن هذا خاص بالله، مثل القدوس هذا خاص بالله. نعم، فمن أطلق غير ذلك على مخلوق، من سمى مخلوق هو الله والعياذ بالله. نعم، وأما الأسماء المشتركة مثل الملك، الله عز وجل هو الملك، والإنسان إذا كان يملك بلد يسمى مالك، يسمى ملك. نعم، أو مثل الكريم كما جاء في البخاري، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، موصل بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. نعم، فالله عز وجل هو الكريم، وسمى الرسول عليه الصلاة والسلام هؤلاء الأنبياء الكرام، سماهم الكريم 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 الكريم. نعم، سوته هذا اسمه مستوته. فما كان مختص بالله إذا أطلق على غير الله وقع الإنسان بالشوك بالله. نعم، أو عندما أيضا الناس من عرف الشوك بأنه صرف عبادة لغير الله، التعريف أيضا لا بأس به، لكن التعريف الأول والثاني أشمل من هذا التعريف. نعم، قال ومعنى هو أن تعبد غير الله مع الله، هذا هو الشرك كما تقدم، تسوية غير الله بالله، أو أن يجعل لله شريك في ربوبيته وإلهيته وأسماء وصفاته، فهذا هو الشرك بالله. وهو كما تقدم من ذلك أن يصف الإنسان عبادة لغير الله. نعم، قال وهذا الواقع، الواقع من هؤلاء، هؤلاء عندما دعوا غير الله وقعوا في الشرك الأكبر، ولا ما وقعوا؟ وقعوا كما تقدم، له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا تضليل المال يبلغ فاه وما هو ببالغ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولذلك قال عز وجل إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم. إذا كانوا عباد أمثالكم إذا كيف تدعونهم؟ فإذا دعا الإنسان عبدا مثله وترك عبادة الله إذا وقع في ماذا؟ جعل لله ماذا؟ إذا جعل الله ند، وقع في الشوك بالله والعياذ بالله. كذلك أيضا عندما الإنسان مثلا يذبح لله، عفوا، عندما الإنسان يذبح لغير الله، قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي وذبيحتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك ذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فقال لا شريك له، إذا إذا ذبح لغير الله أشرك بالله ولا ما أشرك؟ أشرك بالله. وقال عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح لغير الله كما في صحيح مسلم. ولذلك كما تقدم لنا في حديث الأعمش عن سليمان بن ميسر عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي، الرجل الذي دخل النار في ماذا؟ في ذبابة، دخل النار في ذبابة، دخل النار لأنه تقرب لغير الله والقربان يتوجل. ويحيى عن فاطمة، فاطمة بنت محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وعلى أبيه، أن كانت راكبة في هودج، وكان هناك من يقود الهودج، فمروا بولي، مروا عفوا بقبر رجل يزعم أنه ولي، فقال السدن اللي عند القبر قالوا تقربوا للولي، فقال من يحمل من يقود البعير؟ قال ليس عندنا إلا التراب. قالت المرأة كانت عالمة، قالت بل حتى ولا التراب، لأن القربان يكون لله ولا يكون لغير الله، وهذا من فقدها رحمة الله عليه. فالعبادة لله وحده لا شريك له. نعم، وهكذا باقي العبادات. ولذلك كما تقدم من حين قالها الرجل شرك الألفاظ، قال ما شاء الله وشرك، قال جعلتني لله ندا، قال ما شاء الله وشرك، قال جعلت لله ندا. وكما تقدم في الحديث الرجل الذي قال يزيل جنب شيء، قال ذاك الله. فانظروا لحماية المصطفى صلى الله عليه وسلم للتوحيد والتحذير من الشرك. نعم، الشرك هو عبادة غير الله، وهذا هو الواقع من هؤلاء المشركين الذين يدعون غير الله ويذبحون غير الله وينذرون إلى آخره. ولفظ الكفر هو الجحود، الكفر هو الجحود والتغطية والستر. أيضا من معاني الكفر في اللغة التغطية والستر، ويسمى الفلاح كافر لأنه يغطي البذرة داخل الأرض في التراب. وإلى الآن في بعض البلاد الإسلام يسمونها القرى كفر، يسمونها كفر. نعم، فهذه من حيث اللغة تسمية صحيحة. نعم، قال ولفظ الكفر والجحود والتكذيب بما علم بمجيء الرسول عليه الصلاة والسلام به ضرورة. وليس الكفر فقط في الجحود والتكذيب، بل يكون أيضا في غير الجحود وماذا والتكذيب. الكفر يكون بالاعتقاد، يكون بالقول، يكون بالعمل، يكون بالاعتقاد وبالقول وبالعمل. وأضاف بعض أهل العلم بالشك، فأحيانا يكون الإنسان غير معتقد ويكفر مع ذلك. قال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، حديث المسافر نقطع به عنا، حديث الركب نقطع به عنا عناء السفر حمد الله. فالله عز وجل لنا فالحجة بل كما قال تعالى ولئن سألتهم ليقولن كنا نخوض ونلعب، يعني بس نخوض ونلعب نمزح غير معتقدين. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، كفروا. ولذلك ما ينفع أن يقول المستهزئ يقول أنا ترى ما أعتقد، أنا بس كلمة قلتها. قال الله تعالى ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد ماذا؟ بعد إسلامه، الإنسان قد يكفر بكلمة. فالكفر ليس خاصا بالجحد والتكذيب، يكون بالجحد والتكذيب ويكون أيضا بماذا؟ بغيره من الأقوال والأفعال، ويكون بالفعل ويكون بالترك، مثل ترك الصلاة هذا يعتبر كفر أكبر، ترك الصلاة كفر أكبر، جاءت النصوص بذلك الكتاب والسنة. فخلفا بعد الخلف ضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن. لولا أنهم كفروا لما قال عز وجل إلا من تاب وآمن. في صحيح مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر بين الرجل وبينه والشرك ترك الصلاة، وفي السنة من حديث ابن بريدة عن أبيه العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وتقدم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ان ترك الصلاة يحشر مع أبي مع أبي مع فرعون وقارون وأبي بن خلف، يعني مع كبار من مع رؤوس الطواغيت يحشر معهم. ولذلك الصحابة أجمعوا على كفر ترك الصلاة أجمعوا. الخلاف حصل بعد الصحابة، الخلاف حصل بعد الصحابة نعم. ولا شك ان عندما تأتي النصوص من ذلك اجماع الصحابة على شيء فلا شك ان هذا هو الحق الذي اجمعوا عليه. ومن قال خلاف ذلك اجتهد، لكن هذا خطأ. فترك الصلاة لا شك انه كفر. الشاهد ان الكفر ليس خاصا بالجهد والتكذيب، وهناك الان من يقول ان الكفر خاص بالجهد والتكذيب، وهذا ليس مذهب اهل السنة والحديث، وانما هذا المذهب المرجع، هذا مذهب المرجع ليس مذهب اهل السنة والحديث. والان الارجاء انتشر او بدا ينتشر الارجاء نعم. ونسمع الآن تحذير من التكفير، والتكفير نعم لا يجوز أن يكفر إنسان ولم يأتي الدليل على كفره، كما أنه لا يجوز من دل الدليل على كفره أن يقال أن ماذا؟ أن يقال أن مسلم. فنحن نبغى إلى الله من مذهب الخوارج. ومن بعض الناس بس يحذر من التكفير ولا يحذر أيضا من الإرجاء، أن تحذر من التكفير وحذر من الإرجاء. وبعض الناس يقول ما في كفر معين، ما في تكفير للأعيان، هذا مو صحيح، هذا مو صحيح. إذا جاءت النصوص بكفر إنسان بعينه كافر بعينه. الله عز وجل ما كفر الثلاثة الذين استهزأوا، بل ترى في الثلاثة فيه في قصتهم عبرة. اثنين تكلم والثالث تكلم ولا ماذا فعل؟ ما تكلم الثالث، سكت وكره ولكن ما أنكر ولم يغير مجلسه. فجاء النص بكفر ماذا؟ بكفر الثلاثة. قال الله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذن مثلهم. من جلس معهم ولم يغير مجلسه ولم ينكر عليهم وهو قادر فهذا مثلهم بنص الآية. لذلك ذكر ذلك الشيخ سلمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمة الله على الجميع، ذكر هذا الشيء. وهذا نص القرآن، هذا نص القرآن الكريم. ومن ذلك هذا الرجل الثالث، ولكن الثالث تاب إلى الله توبة صادقة. فقال الله تعالى إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، إشارة إلى هذا الذي صدق في توبته نعم. فهذا الثالث الآن ما تكلم ولكنه كان معهم ولم ينكر عليهم ولم يغير مجلسه وهو قادر، فكيف يستهزئ بآيات الله ويطعن بالدين، يطعن بسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، ويكون الإنسان مع ذلك مسلم لا ينكر ولا شيء وين الإسلام؟ نعم. فينبغي أن ينتبه إلى هذا الشيء غاية الانتباه ويحذر. فأقول هؤلاء كفرهم الله عز وجل بأعيانهم، والصحابة كفروا من ارتد لما كفروه بأعيانهم، كفروه حتى قال أبو بكر الصديق حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، هذا بعد أن انتصر المسلمون عليهم. وكما قال ابن تيمية قال إن الصحابة ما كانوا فالزكاة يسألون أنت تقوم بها ولا لا تقوم، بما أنهم قاتلوا على عدم دفعها هذا أوقعهم في ماذا؟ في الكفر، أوقعهم في استحلال عملي، أوقعهم في استحلال عملي، لأن الاستحلال يقوم باللسان ويقوم بالعمل. باللسان يقول هذا حلال لشيء واجب، لعفو لشيء حرام يقول هذا حلال، أو شيء واجب يقول لا ليس بواجب وهو يعلم الحجة قائمة عليه، هذا لا شك في كفره. أو استحلال عملي مثل ما حصل من الصحابة في تارك الزكاة، كلهم قاتلوا، وهذا القتال ذكر الإمام ابن تيمية أن جمع من أهل العلم يذهبون إلى أن عندما يقاتل الإنسان عندما يمتنع مجرد الامتناع عن الزكاة ليس هذا بكفر، عندما الإنسان ما يدفع الزكاة هذا ليس بكفر، والدليل على هذا ما جاء في الصحيحين واللفظ مسلم حديث أبي هريرة أن تارك الزكاة يعذب في يوم كان مقداره 50,000 شبه تارك الزكاة، ثم يرى بعد ذلك مصيره إلى الجنة أو النار. فلو كان كافر يرى مصيره إلى الجنة ولا للنار؟ للنار، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يرى بعد ذلك مصيره إلى الجنة أو النار، فهذا ليس بكافر. لكن إذا طائفة امتنعت وقاتلت هذا يعتبر ماذا؟ استحلال عمل، يعتبر استحلال عملي. وقد ذكر هذا الإمام ابن تيمية، وذكر أيضا نحو ذلك الشيخ العزيز بن باز رحمه الله تعالى في من امتنع من شيء وقاتل، عندما سئل رحمه الله عمن لم يحكم بما أنزل الله، فالشيخ يرى رحمه الله أنه ليس بكافر، قال إلا إذا قاتل. وهذه المسألة مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، هذه مسألة أخرى والخلاف فيها بين أهل العلم معروف، لكن أنا أقصد كلام الشيخ عبد العزيز رحمه الله يقول إلا إذا قاتلوا وهم يكونون كفار، والدليل هذا فعل الصحابة، الصحابة ما فرقوا، ذكر الإمام ابن تيمية ذلك، وذكر هذا عن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ما كان يسأل أن تمر في المسجد، بل قاتلوهم كلهم وحكموا بكفرهم لأنهم قاتلوا، هذا استحلال عملي. نعم، قال ولفظ الكفر هو الجحود والتهديد، كما تقدم هذا ليس الكفر خاصا بالجحود والتهديد، بما علم بمجيء الرسول عليه الصلاة والسلام به ضرورة، فهذه الأسماء والمسميات بينهم ما بين الأمهات والبنات. وقد ذكر ابن هشام في السيرة إنما كانت عبادة المشركين العقوق والدعاء ونحوهما من الذبح والطواف، يعني يريد أن يبين المصنف والله أعلم أن لا يلزم عندما يعني المشركين في الجاهلية لا يلزم في كل عبادة أنهم قد أشرفوا بها، وإنما يشركون في بعض الأشياء، والدليل على ذلك فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. ومن الأدلة على ذلك ما جاء في الصحيح في حديث هشام بن عروة عن أبي عن حكيم بن حزام قال حكيم رضي الله عنه يا رسول الله كنت أعتق وأتصدق هل هذا يكتب لي بعد ما أسلمت؟ قال اسلمت على ما أسلفت من خير، يعني أن هذا بما أنك الآن أسلمت كتب لك. لو كان حكيم بن حزام رضي الله عنه في الجاهلية عندما تصدق وعتى كان يقصد الأصنام، هل يكتب له بعد الإسلام ولا ما يكتب له؟ لا يكتب له، لأنه ما قصد به وجه الله، لكن لأنه قصد وجه الله وهو كان غير مسلم كافر، فعندما أسلم كتب له هذا العمل الذي عمله في الجاهلية، مثل ما جاء في البخاري في قصة عمر قال نذرت أن يعتكف ليلة في الجاهلية، قال له عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك. وكان نذر أن يعتكف للأصنام للأولياء والصالحين، هل يأمر الله سبحانه وتعالى أن يفي؟ فما يأمره. فإذا المشركين الجاهلية ليس في كل عبادة هم مشركين، لا في بعض العبادات، وإذا علمنا هذا الشيء ينطبق على من يشرك في بعض العبادات ممن ينتسب إلى الإسلام ولا ما ينطبق الشرك؟ ينطبق، ما في فوق. المشركون كانوا يزعمون أنهم على دين إبراهيم الخليل عليه السلام ويؤدون بعض العبادات والطاعات، وأنتم الآن تزعمون أنكم مسلمون وتشركون في بعض العبادات، والمشركين قد حكم الله بكفرهم في الجاهلية، فهؤلاء الموجودين الآن مثلهم ولا ليسوا بمثلهم؟ مثلهم تماما، ما في فوق. نعم، قال نعم رحمه الله، قال قال نعم أصل. قال وفي زاد معد بن القيم رحمه الله في المغازي في فصل قدوم وفد خولان. خولان هؤلاء كانوا في اليمن، وجزء كبير من قبيلة حرب هم من خولان. حرب الموجودة الآن هم جزء كبير منهم من خولان، هي قبيلة قحطية ناس داخلين من عدنان كمزينة، نعم في ناس من خولان. قال وهم عشرة الذين جاءوا. أنهم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل عم أنس؟ قال وهو صنم خولان الذي كانوا يعبدونه. قالوا شر بدلنا الله بما جئت به، وقد بقيت منا بقايا من شيخ كبير وعجوز كبير ومتمسكون به، ولو أقدمنا عليه لهدم، لو ولو قدمنا عليه لها الله، وقد كنا منه في غرور وفتنة. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعظم ما رأيتم من فتنته. قالوا لقد رأيتنا وقحاء الظلمة، فجمعنا ما قدرنا عليه وابتعنا به 100 ثوب، ونحرنا لعم أنس هذا الصنم اللي كانوا يعبدونه قربانا في غداة واحدة وهم في حالة جوع وشدة، وتركناها تريدها السباع، تركناها تريدها السباع. جينا لبعض المناطق وبعضهم جاء يمكن لها بعض المناطق بالجزيرة، قالوا يعني ما صار ما مر علينا إلا من نحو 33 سنة تركنا الشيء، من قبل 33 سنة تركنا الشيء، كنا نذبح أيضا للشياطين، كانوا يذبحون للشياطين مثل ما يفعلون هؤلاء، ينحرون ويتركونها، ينحرون للشيطان، ينحرون للصمم. نعم فالشوك موجود. قال وتركناها تريدها السباع ونحن أحوج إليها من السباع، فجاءنا الغيث من ساعتنا فتنة، ولقد رأينا الغيث وار السباع، ويقول قائلنا أنعم علينا أم أنس والعياذ بالله. وذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يقيمون لصنمهم هذا من أنعامهم وحروثهم، وأنهم كانوا يجعلون من ذلك جزءا له وجزءا لله بزعمهم إلى آخر القصة، وفيها وكنا نتحاكم إليه. طبعا هذا الخبر لا يصح من حيث الإسناد، هذا الخبر لا يصح من حيث الإسناد، لكن من حيث المعنى هذا كان واقع ولا غير واقع؟ واقع. وحدثنا أحد الأخوان وموجودين بعض الأخوان يسمعوا حديث واحد، رجل من الهيئة من أهل الطائف يقول في عام الله ذكر عام 80 أو 81 كان أيضا هناك شجرة وحولها جبل، كان الناس يأتون بالخرق، وكان الناس من يأتي ويتقربون لهذه الشجرة والأحجار الموجودة هنا. قال فجئنا وأحرقنا، أشعلنا النار في هذه الخيوط التي في الشجرة، أشعلنا الشجرة حتى يمنعونهم من عبادة ماذا؟ من عبادة غير الله. قال هذا عام 81 أو 80 الشك من عندي للهجرة. وقال أيضا بعد 5 سنة أيضا فعلنا هذا في مكان آخر، فكانوا واقعين في عبادة الأصنام والأوثان. قال وقد ذكر قطرب في قوله تعالى وما ذبح على النصب، إن على بمعنى اللام أي وما ذبح لأجل النصب، فإن جادل مجادل وأنكر منكر وكابر مكابر في هذا الأمر الظاهر، فقل له بيّن لي الشرك ما هو. إذا واحد أنكر قال هذا ليس من الشرك، نقول إذا بيّن لنا ما هو الشرك حتى نعرف بزعمك، وما الذي حرمه الله تعالى ونهانا عنه، وما الذي كان يتعبد به المشركون أصنامهم المنقوشة وأصنامهم وأنصابهم المنصوبة وغيرها من معبوداتهم، فإنه لا يجد جوابا أبدا. إذا كان هذا ليس بشرك إذا ما هو الشرك؟ ما راح يجد جواب. الشرك كما تقدم صرف العبادة لغير الله أو تسوية غير الله بالله، هذا الشرك. إلا أن يقول إن عبادة الله وعبادة غيره بدعاء أو بالذبح أو بغيرهما من العبادات، نعم، إلا أن يقول إنه عبادة الله وعبادة غيره، ما راح يجيب غير هالجواب. إن الشرك هو عبادة غير الله وعبادة ما عفوا عبادة الله وعبادة ماذا؟ وعبادة غير الله، هذا الشرك، هذا هو الشرك بالله. قال وأصح الشهادات ما شهدت به الأعداء، إذا اعترف الخصم خلاص الحجة قامت عليه قياما واضحا، أو يقول لا أدري، فإن قال لا أدري فيقال له تمثل ما لا تعرف، إذا كنت ما تدري ما هو الشيء كيف تمثل؟ إذن إذا كنت لا تدري اسمع الجواب، وتجحد ما لا تدري، وكذلك تقول له في العبادة التي فرض الله علينا وأمرنا بها وخلقنا لها وهي حقه علينا ومستحقة لدينا إن صرفناها إليه وعبدناه بها كنا من الموحدين، وإن صرفناها لغيره وعبدناه بها صار الإنسان من ماذا؟ من المشركين. فإن عرفها وبينها وإلا فلله ذلك بأقسامها من الاعتقادية والفعلية والبدنية والمالية. العبادات منها ما هو اعتقادي ما يكون في القلب، ومنها ما يكون بالقول فشهادة لا إله إلا الله، ومنها ما يكون بالجوارح مثل الصلاة. نعم، والصلاة عبادة بدنية. ومنها ما هو مالي كالزكاة، قال الله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. والطغيان، والطغيان منها ألا يشرك فيها ولا يشك فيها ولا يرتاب ولا يتكبر ولا يدوب ولا يستخدها، وأن تحجزه عن المعاصي وأن يقولها مخلصا من قلبه. نعم، الإيمان أنك تعتقد وتصدق وتجزم وتعمل، نعم، وتقولها بقلبك، لأن الإيمان بالاعتقاد بالقلب وباللسان وبالجوارح، وأن تحجز عن المعاصي وأن يقولها مخلصا من قلبه. وقد ورد احفظ العلم بقيوده، هذا طبعا جاء حديث قيود العلم بالكتاب، لكن لا يقيد العلم مطلوب، بل ان عمة المذاهب الاربع قد صرحوا بوجوب قتال مانع الزكاة او تارك الصلاة، بل تارك الاذان وصلاة العيدين لانه من شعار، بل نقل بعض من الاجماع على قتال الطائفة الممتنعة عن فريضة من الفرائض المشهورة. نعم، كل طائفة ممتنعة عن فريضة من الفرائض المشهورة حتى أن تمتنع منها، هذه فيها خلاف، تقاتل نعم تقاتل أو لا تقاتل، وأما الفريضة فبالاتفاق أن من امتنع من فريضة فإنهم يقاتلون، يعني لو امتنع أهل البلد من الأذان هذا تغيير للدين، بل تارك الأذان وصلاة العيدين لأنهم من شعار الإسلام يقاتلون على ذلك. بل نقل بعض الإجماع على قتال الطائفة الممتنعة عن فريضة من الفرائض المشهورة، وذكر النووي في شرع على الأربعين أربعين النووية أن الواحد كذلك مع أنه يدخل في اسم الطائفة. وفي الحديث عن بريدة بن الحصيب مكتوب بريدة بن الحصين وهذا خطأ، في وصيته صلى الله عليه وسلم للغزو قال اغزوا بسم الله قاتلوا من كفر بالله، أخرجه أبو داود، هذا أخرجه مسلم في صحيحة أيضا. والله يقول لخير الخلق أجمعين ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. نعم، ولعل نقف عند هنا ونكمل بمشيئة الله الدرجة السابعة والثامنة بالغد إن شاء الله بمشيئة الله، ولعل يجيب على بعض الأسئلة. هذا أحد الأخوان يسأل عن سؤال مهم جدا، وهو يتلفت الكلام في السنوات الأخيرة عن المصلحة والمفسدة في كثير من قضايا الأمة المصيرية. بعض الناس تقول ان هذا يجوز النقاش على يكون المصلحة. نعم، اقول بعض الناس يقول لا يجوز النقاش، بعض الناس عفوا عندما تقول لا يجوز النقاش على هذا الشيء يقول هذا الشيء فيه مصلحة. كيف فيه مصلحة؟ والله عز وجل قد نهى عنه، يعني مثل ما تقدم الكلام بالامس في القنوات الفضائية يقول ان هذا فيه مصلحة، طيب التصوير، التصوير بانه عنده يعني عنده من قبل الشارع. فالمصلحة والمفسدة تابعة لأي شيء؟ للشر، تابعة للشر وللمال، كل واحد بعقله هذا الشيء يرى مصلحة والثاني يرى مفسدة، هو شيء واحد. الله عز وجل بيّن لنا البيان الكامل التام، اليوم أكملت لكم دينكم. فالمصلحة وفق الشر، والمفسدة وفق أو المفسدة ما نهى عنه الشارع. هذا يسأل عن لعمرك، يسأل عن الحلف بلعمرك، تقول لعمري، هذه ليست بقسم صريح، إذا كان إنسان يقصد القسم فهذا ممنوع، أما إذا كان يقصد التأكيد فهذا جائز، هذا جائز. والدليل على هذا حديث رواه أبو داود في سننه أن رجل خاطب الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لعمرك أو لعمري. نعم، أما إذا كان هذا ممنوع، أما إذا كان يقصد التأكيد فهذه جائزة للدليل الذي رواه أبو داود. هذا يسأل عن سؤال، يعني يقول هل الإنسان معذور بالجهل في قضايا الشرك الأكبر؟ الشيخ العزيز بن باز رحمه الله يعني يقول عن من كان بين المسلمين ويقع في الشرك الأكبر فإن الحجة قائمة عليه. ليش الحجة قائمة عليه؟ لأن القرآن موجود والسنة ماذا؟ موجودة. فالحجة قائمة عليه في هذه الحجة قائمة عليه. ومن الأدلة على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث حماد عن ثابت عن أنس أن أعرابيا قال: يا رسول الله أين أبي؟ قال: أبوك في النار. ثم دعاه قال: إن أبي وأباك في النار. ولا استفصل الرسول عليه الصلاة والسلام قامت على الحجة ولا مقامة ولا كذا، عالم ولا جاهل. فمن أهل الجاهلية في النار، في نار جهنم، الذين وقعوا في الشرك والغالب أنهم وقعوا في الشرك. ولم يأتي استثناء أحد إلا من كان على التوحيد، مثل زيد بن عمرو بن نفيل مثلا، أو ورقة بن نوفل مثلا. نعم، فإذا كان في جاهلية وهم في جاهلية الجهلاء في نار جهنم، فكيف اللي القرآن عنده والسنة عنده؟ فالحجة قائمة عليه في هذه الحالة. هذا سائل يسأل عن حكم قراءة القرآن جهرة قبل صلاة الجمعة على الناس، على المصلين. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن التحلق في يوم الجمعة، يعني يوم الجمعة ما في إلا الخطبة، يعني التحلق في يوم الجمعة. فلا يعني كل واحد يقرأ مع نفسه، كل واحد يقرأ مع نفسه. وإذا كان هناك يتم عدم أو كذا يعلمون بعد الصلاة، يعلمون بعد الصلاة في وقت آخر. نعم، فقبل الصلاة ما في إلا الخطبة. يقول: هل هناك توبة من الشرك الأكبر؟ نعم في توبة، وهو أي ذنب الإنسان يعمله إذا تاب إلى الله توبة صادقة وجدد إسلامه. إذا كان طبعا إذا كان الذنب يوقع في الكفر، فجدد إسلامه تاب إلى الله توبة صادقة يوقف من كان مشركا ثم تاب. يسأل عن مطلع الشرك ومغيبها الذي ذكر في سورة الكهف. يقول: هل هما اسمان لمن أو اسمان لجهة المشرق أو جهة الشرق والغروب؟ هذا الأصل، أن اسم لجهة الشروق والغروب، وأن الشمس يعني في مغيبها غابت في عين حمية في مكان مغيب، أن هذا المكان قيم وكذا وكذا. نعم، هل يسأل يقول عن حكم عبارة اللجنة الدائمة للإفتاء؟ يعني ما حكم العبارة؟ يقصد يعني الدائمة، يعني لو قال لجنة الإفتاء، لو قيل لجنة الإفتاء يعني أحسن، ويقصدون هنا دوام نسبي. ولا شك يعني العبارات التي فيها إشكال أو قليلة من فهم خاطئ لا شك تركها أولا. درس الغد راح يكون إن شاء الله بإذن الله بعد صلاة الظهر بإذن الله. هذا يسأل عن يعني بعد الانتهاء من الصلاة، هل تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر بلفظ واحد 33 مرة، ولا تقول سبحان الله 33 لوحدها والحمد لله لوحدها والله أكبر لوحدها؟ الأمر واسع، والذي أقرب إلى ظاهر الحديث ظاهر السنة أن تقول 33 مرة سبحان الله لوحدها، 33 مرة الحمد لله لوحدها، وهكذا. فهذا ظاهر الأحاديث. نعم تقول تسبحون 33، تحمدون 33، يعني تنتهي من التسبيح ثم التحميد ثم التكبير. وأما تفسير الحديث سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، هذا من الراوي أبو صالح. نعم، و الحجة فيما روى لا فيما رأى. وهذا يسأل عن حكم التداوي بشيء معين، أنا ما أدري عن إن كان هذا الشيء من الطيبات، يعني ليس من القبائح، لأن القبيح محرم وطاهر والنجس أيضا من القبائح وليس فيه ضرر، هذا لا بأس بالتداوي به. هذا يسأل: ما حكم من حلف له بالله فلم يرضى وحلف له بغير الله رضي والعياذ بالله؟ هذا عظم المخلوق فوق تعظيم الخالق، نسأل الله العافية والسلامة. هذا يسأل عن أحكام بعض أهل العلم المعاصرين على الأحاديث، الاستفادة من حكم بعض أهل العلم المعاصرين على الأحاديث، هذا طيب ومفيد. وكلما الإنسان رجع إلى كلام الأئمة المتقدمين والحفاظ السابقين لما كان أحسن. نعم الإنسان يستفيد، لكن لا شك أن الأئمة السابقين أعلم وأحفظ. يقول: هل يجوز الدعاء كقول بعض الناس يا الله يا محمد؟ دعاء محمد عليه أكبر. هذا الأخ يقول: نجا في مسجد الإمام أحمد حديث أن الرجل يتكلم بالكلمة ويبحث بها جلساء يهوي بها أبعد من الثريا. هو هذا روى الحديث بالمعنى، والحديث أصلا صحيح، لكن هذا اللفظ لا بالمعنى. ويصل الحديث الآخر أن ميكائيل يدعو بحلقة النار لم يضحك. هذا الحديث غير صحيح. الحديث كان من حبك في الله حبه الله الذي أحببنا فيه. هذا يصل الحديث أن الرجل إذا رضي ما حدث فكذب وعد فأخلف الحديث ثابت في الصحيح. وما معنى صفة المأثم والمغرم؟ هنا إذا غرم إذا كان عليه دين، إذا حدث يكذب، يعني يقول مثلا أحيانا يكون صاحب الدين بعد يوم أو يومين إني أوفيك دين ويكذب، فأحيانا الدين يجوب والعياذ بالله إلى الكذب. نعم، ويعد ويخلف فيوقع في الإثم وصفات المنافقين. يسأل عن حديث ملعون من سأل بالله من سئل بوجه الله، ملعون من سأل بوجه الله وملعون من سئل بوجه الله ولم يعطي. هذا الحديث فيه ضعف، فيه ضيح والفتات وفيه ضعف. هذا يسأل عن حديث يؤتى بغجل ابن قيامة فألقى في النار فتندلق أفتابه فيدوك ما يدور الحمار. أعوذ بالله. هذا الحديث ثابت في الصحيح. هذا يسأل عن حد صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني يقول اني يعني الجماعة يشتكون اني اطيل. طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام بين صفة صلاته وماذا كان يقرأ عليه الصلاة والسلام. فبالنسبة مثلا صلاة الصبح كما تجد في الصحيح كان يقرأ بين 60 و100. نعم. وبالنسبة هو كان يقرأ في ركعتين، يقرأ في ركعتين الأوليين كما في حديث أبي سعيد، يقرأ في ركعتين الأوليين بنحو 30 بقدر سورة ألف لام ميم السجدة، وركعتين الأخريين ثالثة ورابعة على النصف من الركعة الأولى والثانية، يعني 15 آية، والعصر على النصف، والعصر عفوا ركعتين الأوليين مثل ركعتين الأخريين، والثالثة ورابعة على النصف من ذلك. وفي المغرب قرأ عليه الصلاة والسلام بالإعراف في مرة، وقرأ في سورة الطور في مرة، وقرأ وأيضا جاء حديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، من حديث ضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن شريهان بن يسار عن أبي هريرة أن الرسول كان يقف في المغرب بقصار. قال ابن عبد الهادي إسناد جيد أو إسناد صحيح. نعم. أنت أقم الركوع وأقم السجود، وإذا قللت في القراءة، يعني في صلاة العشاء كان يقرأ عليه الصلاة والسلام أو أمر معاذ يقرأ بأواسط المفصل، فأنت يعني إن خففت القراءة والركوع والسجود حقه وخففت القراءة يعني مثل ما جاء عن الكلام أو بنحوه فهذا طيب وحسن. لكن الذي لاحظ لبعض الأئمة أنهم يستعجلون في الركوع والسجود بحيث أن المأموم يلحق خلفهم ولا يطمئن. نعم، ولا يطمئن. نعم، فهذا ينبغي الانتباه إليه، وخاصة في الصلاة السرية، خاصة في الصلاة السرية. نعم، ولعل تفهم هنا. هذا بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.